بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فابتداء إخواني أحمد الله تبارك وتعالى أن جمعني وإياكم في هذا المكان الذي أسأله أن يكون اجتماعا مباركا نافعا لي ولكم، وأشكر كل من سعى في إيجاد هذا اللقاء وفي التنسيق له، وعلى رأسهم الأخ الفاضل أبو فاطمة مدير هذا المركز، وكل من كان له يد في مثل هذا اللقاء وإيجاد هذه المحاضرة. هلموا إلى مأدبة الرحمن، هذا هو عنوان هذه الأمسية. ومأدبة الرحمن أيها الإخوة نقصد بها القرآن، وقد جاء وصف القرآن بهذا الأمر، وهو أنه مأدبة في بعض الآثار عن صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كابن مسعود رضي الله عنه، فقد روى أبو نعيم في الحلية، وكذلك عبد الرزاق في كتابه المصنف عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال: إن هذا القرآن مأدبة الله، إن هذا القرآن مأدبة الله، فمن استطاع منكم أن يتعلم منه شيئا فليفعل، فإن أصفر البيوت من الخير، أصفر البيوت من الصفر يعني أخلاها من الخير، فإن أصفر البيوت من الخير الذي ليس فيه من كتاب الله شيء. وقال رضي الله تعالى عنه وأرضاه: إن كل مؤدب يحب أن يؤتى أدبه، وإن أدب الله القرآن. وهذا الأثر رواه أبو عبيد في كتاب فضائل القرآن والدارمي في سننه. هلموا إلى مأدبة القرآن أو مأدبة الرحمن. نعني بهذا العنوان أيها الإخوة الدعوة إلى كتاب الله عز وجل، والإقبال عليه تلاوة وتدبرا وتفكرا وعملا، ودعوة إلى الأخذ بأحكامه والتخلق بأخلاقه والتذكير بما للقرآن علينا من حقوق، هذه الحقوق التي للأسف نسيها بعضنا وتناساها البعض الآخر، خصوصا في هذا الشهر المبارك الذي هو شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ما أحوجنا أيها الإخوة إلى أن نقف على هذه الحقوق ونفهم ما الذي ينبغي علينا تجاه كتاب الله تبارك وتعالى. تعالوا بنا أيها الأخوة والأخوات لننظر في هذه المأدبة ونقف على أوصافها، والتي من خلالها سيتبين لنا أن هذه المأدبة، مأدبة الرحمن التي هي القرآن، تختلف عن سائر المآدب. مأدبة فيها الهدى وفيها النور وفيها الرحمة وفيها الشفاء وفيها الرشد وفيها الخلاص من أمراض الشهوات والشبهات، وفيها بيان الصلاح وطرق الإصلاح، وفيها الإيمان وعلامات الإيمان. هذه المأدبة من قلبها ونظر فيها وتمعن في ألفاظها، أعني كتاب الله عز وجل، رأى أيها الإخوة فيها أسباب النجاة، ووقف على بيان أسباب الشقاوة والتعاسة، فيها الأمثال العظيمة التي أمرنا بتعقلها، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فيها قصص الأنبياء والرسل والصالحين والمؤمنين، قال جل وعلا: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. هذه المأثبة فيها صفات أهل الجنة وصفات أهل النار وأهوال يوم القيامة، فيها صفات المؤمنين المتقين، فيها سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيها تقرير حقوق الله جل وعلا وحقوق نبيه صلى الله عليه وسلم وحقوق العباد من زوجة وأرحام وأقارب وجيران وأصحاب، فيها بيان وشرح أسماء الله الحسنى جل وعلا، فيها أدعية الأنبياء والمؤمنين والصالحين، فيها علاج لكل المشاكل التي تمر بالعباد، المشاكل الاجتماعية والصحية والنفسية والاقتصادية والسياسية والزوجية وغير ذلك، فيها عوامل الثبات على الطاعة والخير، فيها بيان أسباب زيادة الإيمان ونقصانه، كل هذا في كتاب الله عز وجل. ولهذا قال سبحانه: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. إذن كما قال العلامة عبد الرحمن السعدي رحمة الله تعالى عليه عن هذه المأدبة، مأدبة الرحمن، وعن كتاب الله قال رحمه الله: كتاب تعليم يزيل الجهالات المتنوعة، وكتاب تربية يقوم الأخلاق والأعمال، فهو يعلم ويقوم ويهذب بأعلى ما يكون من الطرق التي لا يمكن العقلاء ولا الحكماء أن يصلوا إلى مثلها أو ما يقاربها. ولهذا فإن كتاب الله جل وعلا كثير ببيان كل ما يحتاج إليه العباد، بل هو كاف لهم كفاية تامة من كل وجه، كما قال جل وعلا: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. الجواب ماذا يا إخواني؟ بلى يكفي والله، بلى يكفي، فهو كتاب كاف لجميع الأمور من كافة الوجوه. أظن أيها الإخوة أننا بهذه المقدمة أدركنا قيمة هذه المأدبة، مأدبة الرحمن، كتاب الله تبارك وتعالى، أدركنا حاجتنا إلى كتاب الله جل وعلا، وأننا لا نستغني عنه طرفة عين في حياتنا، كما قال جل وعلا: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. إذن القرآن من أكبر منن الله جل وعلا علينا، وأعلى أفضاله وأجل نعمه وأشرفها. أجل نعمة أعطاها الله عز وجل للعباد نعمة القرآن، ولهذا قال جل وعلا: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. هذا هو المنبغي في حقنا، وهذا هو الواجب علينا، أن نفرح بهذه النعمة العظيمة. لماذا أخواني؟ لأن هذه النعمة ما أنزلها الله إلا لنسعد وإلا ليطيب عيشنا وترتاح نفوسنا. قال جل وعلا: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. إذن لماذا أنزله الله؟ قال أهل العلم في قوله: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، أي إنما أنزلناه عليك لتسعد، هذا هو المقصود. فإنزال الله جل وعلا القرآن إنما هو للأخذ بعلم العباد إلى سبيل السعادة والفوز في الدنيا والآخرة. ولذلك أخواني عظمت وصية الله جل وعلا ووصية رسوله صلى الله عليه وآله وسلم لأمته في الأخذ بكتاب الله والتمسك به. من ذلك ما رواه ابن حبان في صحيحه بإسناد الحسن من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله أوصني. قال: عليك بتقوى الله فإنه رأس الأمر كله. قلت يا رسول الله زدني. قال: عليك بتلاوة القرآن فإنه نور لك في الأرض ودخر لك في السماء. عليك بتلاوة القرآن فإنه نور لك في الأرض وذخر لك في السماء. وإليكم هذه الحادثة التي تبين لنا عظم عناية النبي صلى الله عليه وسلم بالوصية بكتاب الله. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث يزيد بن حيان قال: انطلقت أنا وحصين بن سبرة وعمر بن مسلم إلى زيد بن أرقم، فلما جلسنا إليه، زيد بن أرقم صحابي جليل، قال: فلما جلسنا إليه قال له حصين: لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت حديثه وغزوت معه وصليت خلفه، لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، حدثنا يا زيد ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال زيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه: يا ابن أخي، والله لقد كبرت سني وقدم عهدي ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فما حدثتكم فاقبلوه، وما لا فلا تكلفونيه. ثم قال رضي الله عنه: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا خضيبا بماء يدعى خما بين مكة والمدينة، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر صلى الله عليه وسلم، ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب، يشير إلى وفاته صلى الله عليه وسلم، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه. هذه وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لنا. والسؤال هنا أيها الأخوة سؤال في غاية الأهمية، لا بد أن نقف عليه وأن نطرحه على أنفسنا من خلال هذه الوصايا المتتابعة من نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ما هو هذا السؤال؟ هذا السؤال: كيف نتمسك بكتاب الله؟ كيف نأخذ به؟ كيف نطبق وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ والجواب أخواني في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث تميم ابن أوس الداري، حيث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فتأملوا، جعل النبي صلى الله عليه وسلم من جملة من تبذل لهم النصيحة من؟ ما هو؟ كتاب الله جل وعلا. فالمطلوب من المسلم أن يبذل النصيحة لكتاب الله تبارك وتعالى. فكيف ننصح لكتاب الله؟ ما مفهوم النصيحة لكتاب الله؟ ما هي معالم هذه النصيحة؟ ما هي علاماتها؟ والجواب إخواني، إذا رجعنا إلى كلام أهل العلم ونظرنا في شروحاتهم ووقفنا عند تقريراتهم لهذا الحديث وفي بيانهم لمفهوم النصيحة لكتاب الله، سنجد أن هناك عدة جوانب من معاني النصيحة لكتاب الله تبارك وتعالى. تعني النصيحة شدة حب كتاب الله وشدة تعظيمه وتوقيره وإجلاله واحترامه. بأي شيء؟ بتعليقه بالسيارات أو على الجدران أو في المكاتب أو على الصدور؟ الجواب لا، ليس هكذا يعظم كتاب الله عز وجل، إنما يعظم كتاب الله بما أرشد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى. إجلال كتاب الله، تعظيم كتاب الله يكون بالإيمان به أولا، واعتقاد أنه كلام الله تبارك وتعالى أنزله لهداية الناس ولإصلاحهم ولرحمتهم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. هذا هو المطلوب أيها الإخوة. جانب آخر من جوانب النصيحة لكتاب الله تبارك وتعالى، وهي الاستماع إليه والإصغاء إلى كلام الله عز وجل بالقلب كما يصغي أحدنا إليه بالأذن، وهذا أمر في غاية الأهمية. نصغي إلى كتاب الله ونستمع إليه وننصت إليه بقلوبنا كما نصغي إليه وننصت إليه بآذاننا. هنا نتأثر بالقرآن ويدخل القرآن في القلب ويثبت ويرسخ في النفس ويكون له الأثر البالغ في استقامة الإنسان بعد سماعه. روى البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لابن مسعود: اقرأ عليه، أي القرآن، اقرأ عليه. لاحظوا، يطلب صلى الله عليه وسلم ماذا؟ فلابن مسعود أن يقرأ عليه حتى ينصت، حتى يصغي إلى كتاب الله. قال ابن مسعود: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال عليه الصلاة والسلام: إني أشتهي أن أسمعه من غيري. قال ابن مسعود: فقرأت النساء، يعني سورة النساء، حتى إذا بلغت فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال صلى الله عليه وسلم لابن مسعود: كف أو أمسك. قال ابن مسعود: فرأيت عينيه تذرفان. انظروا، إصغاء بالقلب ليس فقط بالأذن، ثم انظروا أثر هذا الإصغاء على قلبه صلى الله عليه وسلم، كانت النتيجة أن تنهمل دموعه صلى الله عليه وآله وسلم. ومن أصغى إلى القرآن أيها الإخوة والأخوات بقلبه فإن إيمانه يزداد ونفسه تطمئن، كما قال جل وعلا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هذا هو أثر الإصغاء والإنصار إلى كتاب الله تبارك وتعالى. ولينظر الواحد منا إلى نفسه إذا كان معتنيا بحسن الإصغاء للقرآن، وإذا كان منتهيا سيدرك الثمر في هذا وفي هذا. جانب ثالث من جوانب النصيحة لكتاب الله تبارك وتعالى، تلاوته أيها الإخوة، تلاوته وقراءته قراءة حسنة بإقامة حروفه والنطق لها أو لكلماته نطقا صحيحا، لكن تكون هذه التلاوة مصحوبة بأمر في غاية الأهمية. ما هو؟ هو التدبر للآيات والتفكر في المعاني لأن هذا هو مقصود إنزال القرآن. قال جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك، لماذا؟ ليدبروا آياته. وقال سبحانه: أفلم يدبروا القول. قال جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. هذا هو المقصود من إنزال القرآن، ولهذا فضل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم إلى أن هذا من أهم حقوق القرآن وأكبر معالم النصح له. يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه: إذا أردتم العلم فأثيروا القرآن. إيش يعني أثيروا القرآن؟ أي تأملوا وتفكروا في معانيه. إذا أردتم العلم فأثيروا القرآن، فإن فيه علم الأولين والآخرين. إذن أخواني وأخواتي، نصل إلى أمر في غاية الأهمية، وهو أن التمهل في التلاوة والتدبر لها من أعظم العون على فهم كتاب الله تبارك وتعالى، ونتيجة ذلك ملموسة: طمأنينة القلب وانشراح الصدر وهدوء البال وسكون النفس، كما قال جل وعلا: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. ما الذي يزيدهم خشوعا؟ القرآن. هذا هو الذي يزيدهم خشوعا في قلوبهم ولينا في أفئدتهم. أقول أيها الأخوة، أقبل أيها الأخ الكريم على كتاب الله إذا قرأته إقبالا بكامل قواك العقلية والذهنية. تفكر في معاني الكتاب، قف على ألفاظه يوميا ولو بجزء يسير. لا تقل لا يوجد وقت، أبدا، الوقت موجود، كما أن المرأة يوجد وقتا لقراءة الصحيفة والاطلاع على التلفاز والاستجمام من نفسه وراحتها. أقول لا يصعب عليه أن يوجد وقتا لأن يتلو شيئا من كتاب الله تبارك وتعالى. إذا نظرنا إلى الأوقات، فالأوقات في الحقيقة كثيرة جدا. أليس بين الأذان والإقامة وقتا لتلاوة كتاب الله؟ إن فاتك ذلك، أليس بعد الصلاة بالإمكان ولو 5 دقائق أن تقرأ شيئا من كتاب الله؟ إذا نظرنا إلى الأعمال الحكومية، بداية الأعمال في الجهات الحكومية كيف تكون عند الموظفين؟ أول 30 ساعة إلى 45 دقيقة كلها في الأحاديث الجانبية. لو اعتزل الواحد فقط على مكتبه وجلس ونظر في شيء من كتاب الله جل وعلا 10 دقائق، ما الذي سيكلفه؟ إذن الوقت موجود أيها الإخوة. كيف نهمل حقيقة التلاوة والتدبر والتفكر؟ ونبينا صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وقال صلى الله عليه وسلم: من قرأ 10 آيات في ليلة لم يكتب من الغافلين. 10 آيات. وقال صلى الله عليه وسلم: من قرأ 100 آية في ليلة كتب من القانتين. إذن كيف تطيب النفوس إخواني أن الإنسان يهمل كتاب الله جل وعلا ولا يتفكر فيه ولا يقف عنده ولا يقرأه؟ أقول إخواني ليجعل الواحد منا من كتاب الله عز وجل رسائل يومية إلى قلبه. عندما يقرأ المرء كتاب الله عز وجل وينظر فيه، أقول لك أيها الأخ الكريم، قارن بين حالك وبين ما تقرأ. أولا، ما مدى فهمك واستيعابك لما تقرأ؟ ما مدى حظك من التطبيق العملي لما تقرأ؟ ما أثر هذه القراءة على السلوك؟ ما أثرها على النظر؟ ما أثرها على السمع؟ ما أثرها على اليد؟ ما أثرها على الإرادات والمقاصد والنيات؟ ما أثرها على التفكير؟ فإن القرآن أثرا كبيرا في صقل تفكير الإنسان وفي صحة إراداته. لهذا قال بعض السلف، وانظروا إلى هذه العبارة العظيمة، قال: هذا القرآن رسائل أتتنا من قبل ربنا عز وجل بعهوده، قال: نتدبرها في الصلوات، ونقف عليها في الخلوات، وننفذها في الطاعات والسنن المتبعات. إليكم إخواني هذا الموقف العظيم من مواقف النبي صلى الله عليه وسلم التي تدل على قوة الصلة بكتاب الله وحسن التذكر له والوقوف عند معانيه وقوة التأثر به. روى ابن حبان في صحيحه من حديث عطاء قال: دخلت أنا وعبيد بن عمير على عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فقالت لعبيد، أي عائشة رضي الله عنها، قالت لعبيد بن عمير: قد آن لك أن تزورنا، يعني الآن يا يتزورنا. فقال عبيد: يا أمه، كما قال الأول، زر غبا تزدد حبا، يعني نأتيك بين فترة وفترة. لماذا زر غبا؟ يعني على فترات متباعدة، النتيجة تزدد حبا. وهذا اللفظ روي مرفوعا عن نبينا عليه الصلاة والسلام وحسنه بعض أهل العلم. فقالت رضي الله عنها: دعونا من رضانتكم هذا. قال ابن عمير: أخبرينا بأعجب شيء رأيتيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فسكتت رضي الله عنها، لأن هذا الموقف الذي ستحكيه موقف في غاية التأثير على من سمعه بالحقيقة. قال: لما كان ليلة من الليالي، قال: يا عائشة، ذريني أتعبد لربي. قالت رضي الله عنها: قلت: والله إني لأحب قربك وأحب ما يسرك. قالت رضي الله عنها: فقام صلى الله عليه وسلم فتطهر، ثم قام يصلي. قالت: فلم يزل يبكي حتى بل حجره. تصوروا قدر وكمية هذا البكاء حتى أدى إلى أن يبل حجره عليه الصلاة والسلام. قالت: ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل لحيته. قالت المرة الثالثة: ثم بكى فلم يزل يبكي صلى الله عليه وسلم حتى بل الأرض. قالت بعد ذلك: فجاء بلال يؤذنه بالصلاة، يخبره بدخول وقت الصلاة، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يبكي قال: يا رسول الله، تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا؟ لقد أنزلت علي الليل آية، ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. تأملوا الدعوة إلى التفكر والتأمل. قال: ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، إلى آخر الآيات من سورة آل عمران. فانظروا وفقنا الله وإياكم إلى قوة التأثر بكتاب الله تبارك وتعالى. جانب الرابع من جوانب النصيحة لكتاب الله تبارك وتعالى، وهو من ثمرة التفكر والتأمل في النصوص والآيات، ما هو هذا الجانب؟ هو جانب العمل بكتاب الله والوقوف عند حلاله وحرامه، والوقوف عند حدوده، الانقياد لأوامره، الانزجار عن نواهيه وغير ذلك. قال الله جل وعلا: إنما يستجيب الذين يسمعون. ما معنى الآية؟ قال أهل العلم: إنما ينتفع بكتاب الله ويستجيب له هم أهل الإيمان والخير والصلاح، الذين يقرؤون القرآن ثم يتبعونه بالعمل به، هؤلاء هم الذين يستجيبون. قال ابن مسعود رضي الله عنه عند قول الله جل وعلا: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، ماذا قال ابن مسعود؟ قال رضي الله عنه: والذي نفسي بيده إن حق تلاوته أن يحل حلاله وأن يحرم حرامه وأن يقرأه كما أنزل، هذا حق تلاوته. ولهذا ذكر أهل العلم أن حق التلاوة تشمل التفكر والتمعن، وتشمل إقامة الحروف وحسن القراءة، وتشمل العمل بكتاب الله والوقوف عند حدوده. أقول إخواني، العمل بكتاب الله هو أهم المهمات وأسمى المقاصد التي ينبغي على المسلم أن يرعاها. أقول: أعرض نفسك على أحكام القرآن وآدابه وأخلاقه وشرائعه، من خلالها تستطيع أيها المسلم والقارئ لكتاب الله أن تحدد شخصيتك. أقول: حدد شخصيتك من خلال النظر إلى كتاب الله تبارك وتعالى، ستعرف عندها أي الناس أنت، ما هي صفاتك، ما هي معالم شخصيتك. اعرض نفسك على القرآن وستعلم أأنت قريب من الله تبارك وتعالى أم بعيد عنه. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: من أحب أن يعلم ما هو فليعرض نفسه على القرآن. تريد أن تحدد شخصيتك؟ تريد أن تكون متميزا فعلا في شخصيتك؟ اعرض نفسك على القرآن. وقال رحمه الله: رحم الله عبدا عرض نفسه وعمله على كتاب الله، فإن وافق كتاب الله حمد الله وسأله الزيادة، وإن خالف كتاب الله أعتب نفسه ورجع من قريب. عاتب نفسه وحاسبها، لماذا؟ لأنه بعيد عما يرضي الله تبارك وتعالى. خذوا مثالا عمليا أيها الأخوة، النداءات في كتاب الله عز وجل الإيمانية، الآيات التي يصدرها الله جل وعلا بقوله: يا أيها الذين آمنوا. كم نداء إيمانيا في القرآن أخواني؟ سوي مسابقة أبو فاطمة أخواني، كم نداء إيمانيا في القرآن؟ 90 نداء إيمانيا يصدرها الله عز وجل بقوله إيش؟ يا أيها الذين آمنوا. إذا وقفنا عند هذه النداءات الإيمانية سنجد أن لكل نداء وظيفة شرعية في جوانب مختلفة، لاحظوا. لكن هذه النداءات القيام بها لا يخلو من أمرين، إما أمر وإما نهي. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، أنصت وأصغي فأرعها سمعك، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. لا يتخل هذه النداءات من هذين الأمرين، إما خير مطلوب منك تحقيقه، وإما شر مطلوب منك ماذا؟ اجتنابه والابتعاد عنه. خذوا سورة الحجرات مثلا، قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. بدأت بأي شيء؟ بنداء إيماني. كم نداء إيمانيا في سورة الحجرات؟ 5. خمس دعاءات إيمانية في سورة الحجرات، وكلها في أمور مختلفة ومتعددة. نجد أن الله تبارك وتعالى يصدر هذه الآية بنداء يتعلق بالتعامل مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والموقف الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم تجاه هدي النبي عليه الصلاة والسلام. لا تقدم بين يدي الله ورسوله، لا تحكم قبل أن يحكم، ولا تتعبد قبل أن يشرع، ولا تتقول في دين الله تبارك وتعالى بدون قول من كتاب الله أو سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. نهينا عن أن نرفع أصواتنا على صوت النبي صلى الله عليه وسلم، فإن قال قال بعد الوفاة كيف نرفع أصواتنا؟ الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. ذكر أهل العلم أن من تعرض عليه سنة النبي عليه الصلاة والسلام ويذكر له حديثه ثم يرده يقول هذه ليست بسنة والعياذ بالله، أو يقول هذا دين جديد قد أتينا به، أو يعني يعرض عنه ويقول هذا ليس بواجب، هذا لن يؤاخذ ولن يحاسب على تركه، وهكذا فيرفع صوته والعياذ بالله إذا عرض عليه الحديث. والواجب على المسلم إذا جاءه شيء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يسلك ثلاثة أمور معه. الأمر الأول أن يتثبت مما جاء إليه ووصل إليه، هذا الحديث صحيح ولا غير صحيح؟ إن كان صحيحا فعلى العين والرأس. أنتقل المرحلة الثانية بالتعامل مع الحديث. ما معنى هذا الحديث؟ ما قول أهل العلم؟ كيف شرحوه؟ وما هو معناه؟ إن تبين لي درجة الحديث وأنه صحيح وفهمت معناه، أنتقل المرحلة الثالثة من مراحل التعامل مع الحديث، وهو العمل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وتطبيقه. بهذا يكون المرء محبا فعلا لرسول الله عليه الصلاة والسلام ومحققا للاتباع له عليه الصلاة والسلام. من النداءات التي جاءت في سورة الحجرات؟ يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. دعوة إلى التثبت والتحقق من الأخبار التي تأتيك، سواء عن موظفك، سواء عن جارك، سواء عن ابنك، سواء عن أخيك، إلى آخره. لابد من التحقق والتثبت. جانب الأخلاق والآداب في التعامل مع الناس. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا، النداء الأخير، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتم، إلى آخر الآيات. إذا تأملوا إخواني، كل هذه النداءات يعني لا تخلو، إما أمر وإما نهي، والواجب على المسلم أن يقف عند هذا النداء الإلهي من رب العالمين، عند هذا النداء الإيماني. ما هو المطلوب مني؟ أن تعامل الإنسان مع كتاب الله بهذه الطريقة فليبشر بخير الدنيا والآخرة. المرأة أخواني إذا قرأت كتاب الله تبارك وتعالى عليها أن تنظر ما بدا نصيبها وحظها من قول الله عز وجل وقرن في بيوتكن. لماذا هذه الدعوة إلى القرار في البيت؟ وما هي ثمرة القرار في البيت؟ كذلك إذا وقفت على قول الله جل وعلا ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، ما هو موقفها وما حقها من هذه الآية في واقعها؟ كذلك إذا وقفت على كلام الله عز وجل وقوله يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. إذا قرأت قول الله جل وعلا فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، ما صفة هذه المشية المرأة التي أخبر الله عنها أنها تمشي على استحياء؟ ما هي صفتها؟ ما هي دلالة هذه المشكلة. هذه أمور واقعية وجوانب عملية نحتاجها جميعا. إذا نظرنا إلى كتاب الله وفي قول الله جل وعلا سنجد أن هناك صفات مشتركة بين الجنسين الإناث والذكور. خذوا قول الله جل وعلا في سورة الأحزاب: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. كم صفة يا أخواني؟ 10 صفات. حوت هذه الآية 10 صفات. يقف الإنسان عند هذه الصفات، ما معناها؟ ما علامات الإسلام الصحيح؟ ما حظي من هذا العمل؟ هذا أخواني هو ما يريده الله عز وجل منا إذا قرأنا كتاب الله تبارك وتعالى، وهذا هو ما قرره ربنا تبارك وتعالى في مواضع كثيرة من كتابه، أمرنا بالاتباع وتحقيق ما أمرنا به. فبشر عباد من هم؟ الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فالقضية قضية عمل واتباع. وقال جل وعلا: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. هكذا إخواني كان صحابة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، لم يكن شأنهم ولا همهم مجرد القراءة، بل الجمع بين العلم والقراءة والعمل. يقول عبد الله بن حبيب السلمي رحمه الله تعالى: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. ما الذي يحوجنا إلى أن نسرع؟ ما الذي يحوجنا إلى أن نكتب من مجرد الختمات دون التأمل والتفكر؟ نضيع المقصد الأعلى والهدف الأسمى من إنزال القرآن؟ لا، بل الواجب هو الاهتمام وإقبال القلب بكليته على تحقيق هذا الأمر. ومن النصيحة لكتاب الله عز وجل إخواني كذلك الاستشفاء بالقرآن. نعم، الاستشفاء بالقرآن والتداوي به من جميع الأمراض، أمراض الشهوات وأمراض الشبهات المتعلقة بالفكر. القرآن يا أخواني شفاء، شفاء من أمراض الكفر والشرك والنفاق، شفاء من أمراض الشهوات والفتن والجهل. قال جل وعلا: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وقال: وننزل من القرآن ما هو إيش؟ شفاء. لاحظوا إخواني، إذن القرآن شفاء، ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. والاستشفاء بالقرآن أيها الإخوة هو بالحقيقة ثمرة من ثمرات التدبر والتفكر. لا يستطيع الإنسان أن يصل إلى مرحلة تأثير القرآن في قلبه وعلى نفسه إذا لم يكن متدبرا ومتفكرا ومتمعنا في هذه الآيات. وأستأذنكم في قراءة كلام ابن القيم في هذا الباب. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: فلو علم الناس ما في قراءة القرآن بالتدبر لاشتغلوا بها عن كل ما سواها، فإذا قرأه بتفكر حتى مر بآية مما هو محتاج إليها في شفاء قلبه كررها ولو 100 مرة ولو ليلة، قال: فقراءة آية بتفكر وتفهم خير من قراءة خدمة بغير تدبر وتفهم. قال: وأنفع وأدعى إلى حصول الإيمان وذوق حلاوة القرآن. ومن هنا يقال كل أو يقال لمن ابتلي بشيء من الشكوك والوساوس والخواطر المتعلقة بذات الله تبارك وتعالى، اقرأ قل هو الله أحد لتعرف من هو الله. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تعلم عندها أن الله جل وعلا واحد لا نظير له، أنه هو الذي تصمد إليه الخلائق وتلجأ إليه، أنه سبحانه وتعالى ليس له نظير ولا مثيل أبدا ولم يكن له كفوا أحد. اقرأ قول الله جل وعلا هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. إذا ابتليت أيها الأخ في النظر إلى ما حرم الله عز وجل من النساء أو المردان ونحو ذلك، عايز قلبك بقول الله جل وعلا قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. تأمل، ذلك أزكى لهم، زكاء في القلب، طهارة في القلب، طيب في الأعمال، سلامة من الفواحش، نور في البصيرة، زيادة في الإيمان، ذلك أزكى لهم. هكذا يقول الله عز وجل، يبين أن هذا هو ثمرة غض البصر. اقرأها وكررها ونزلها على قلبك واتل الآية التي بعدها إن الله خبير بما يصنعون، وأجزم أن من قرأها صادقا طالبا للخلاص فإن الله عز وجل سيذيب هذه الشهوة في قلبه ولن يفكر فيها أبدا. وهكذا أخواني كل داء ومرض بحسبه، فالقرآن شفاؤنا، السحر الذي عمت به البلوى شفاءه في كتاب الله عز وجل، العين شفاءه في كتاب الله تبارك وتعالى، حتى الأمراض الحسية أخواني كم من الناس قد أوفي بالتلاوة الصادقة النابعة من الإيمان الصحيح واليقين التام بالله تبارك وتعالى. الخلاصة أخواني، من نصح إلى كتاب الله بهذه الأمور التي تقدمت وبغيرها مما ذكره أهل العلم، نقول له من توفر فيه هذه فإنه قد سلم من هجر القرآن الذي شكاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه من قومه، وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. كيف يكون إنسان بعيدا عن هذا الوصف الذميم وهو هجر القرآن بما تقدم من معالم النصيحة لكتاب الله تبارك وتعالى؟ فمن كان كذلك يرجى أن يكون القرآن حجة له عند الله يوم القيامة لا حجة عليه. أيها الأخوة والأخوات، إذا أردنا فعلا الانتفاع بالقرآن والتأثر بكلام الله تبارك وتعالى، علينا أن ندرك أن هذا الكلام الذي نقرأه هو كلام الله، ليس كلام شخص عادي، هو كلام الله، كلام من خلقنا ورزقنا وأوجدنا وأنعم علينا النعم التي لا تعد ولا تحصى، كلام من أرسل إلينا الرسل مبشرين ومنذرين، كلام من سيثيبنا على الطاعة إن فعلناها وعلى التوبة إن رجعنا إليه، وعلى المعصية سيعاقبنا إن خالفناه. هذا كلام الله عز وجل، كلام من جميع الخلق بيده، الملك بيده والتدبير بيده والخلق بيده سبحانه وتعالى، له ما في السماوات وما في الأرض. هذا هو كلام الله أيها الأخوة والأخوات. إذا أدركنا هذه الحقيقة ودخلت القلب فإن القلب عندها يقبل على الله تبارك وتعالى إقبالا صادقا فيثمر الخير في قلبه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، قال ومن قرأ القرآن طالبا للهدى منه إيش النتيجة؟ قال تبين له طريق الحق. تأملوا قوله طالبا للهدى من لا بد من نية صادقة وعزم جازم على طلب الهداية من القرآن، وإلا فإنه لا حصول للانتفاع. كذلك بمجاهدة النفس، فإن مجاهدة النفس على طلب الهداية من القرآن يثمر خيرا كبيرا. قال جل وعلا والذين جاهدوا فينا النتيجة لنهدينهم سبلنا. لهذا ينتفع الإنسان بكتاب الله عز وجل. كذلك بدوام التوبة والاستغفار والعودة إلى الله جل وعلا والإقلاع عن الذنوب باطنها وظاهرها صغيرها وكبيرها وعدم الإصرار عليها من أعظم الأمور التي تعين العبد على فهم كلام الله عز وجل، لأن للذنوب أثرا بالغا كبيرا في صرف الإنسان عن فهم كلام الله تبارك وتعالى وعن إدراكه. فالاستجابة إخواني لكلام الله تبارك وتعالى تحيي القلب، كما قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ثم بالدعاء والتوكل على الله جل وعلا والعزيمة الصادقة في طلب العون والسداد والتوفيق من الله، كل هذا سيساعد الواحد منا إن كان صادقا على فهم كتاب الله. ومن كان صادقا مع الله في طلب شيء فإنه سيعينه وسيسدده وسيوفقه بإذن الله تبارك وتعالى. من كان بهذا الوصف وعلى هذه الحال فيرجى له أن يكون من أهل الله. من أهل الله، من هم أهل الله؟ استمعوا إلى هذا الحديث. روى النسائي وابن ماجه وغيرهما من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله أهلين من الناس. أخبار فيه إجمال. من هنا جاء السؤال، قال يا رسول الله من هم؟ من هم يا رسول الله؟ قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، أي الحفظ لكتاب الله والعاملون به هم المختصون بالله تبارك وتعالى. ومن كان بهذا الوصف فيرجى له أن يكون من خير الناس بشهادة النبي عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه، رواه أبو داود. ختاما أخواني، الوصية لنفسي أولا ثم لكم ثانيا بالإقبال على كتاب الله عز وجل، خصوصا في هذا الشهر المبارك شهر رمضان، والاستزادة من خيره ما أمكن قبل أن يأتي اليوم الذي يرفع فيه القرآن فيفتح بعض المصاحف فلا يجدون إلا بياضا ليس فيه شيء أبدا، هكذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام كما روى ذلك الحاكم في المستدرك وغيره أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال يدرس الإسلام، قال يدرس الإسلام أن يزول ويمحو كما يدرس وشو الثوب، يعني نقش الثوب، حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة، وليسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية. يسرى يعني يؤتى عليه ليلة ويرفع ويزال من هذه المصاحف الموجودة. قال بعض أهل العلم عند هذا الحديث مبينا فضل القرآن، قالوا في الحديث إشارة إلى عظمة القرآن وأن وجوده بين المسلمين هو السبب لبقاء دينهم ورسوخ بنيانه، وما ذلك إلا بتدارسه وبتدبره وبتفهمه. ولهذا تعهد الله تبارك وتعالى بحفظه إلى أن يأذن برفعه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم لما فيه الخير ولما فيه الصلاح، وأن يتقبل منا الطاعات، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، وأن يوفقنا للعمل بما نقول ونسمع. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا. إلا في شيء تفضلوا.
نشكر فضيلة الشيخ خميس بن حمادي على جهوده الطيبة في إيصال الرسالة الدينية إلى جمهورنا الكريم. والآن إذا كان هناك أي سؤال من الحضور الكريم فليتفضلوا بالأسئلة.
السلام عليكم.
السلام.
السلام عليكم شيخ، ما هي أحسن كتب تفسير القرآن؟
سؤال جيد. من الأمور المعينة الحقيقة على يعني فهم القرآن والتأمل فيه والتفكر في ألفاظه أن يأخذ الإنسان يعني كلام أهل العلم وينظر في تفسيرهم لهذه الآيات. ومن يعني المنهجية الصحيحة في فهم كلام الله عز وجل أن تأخذ التفاسير السهلة اليسيرة. من أنفع الكتب حقيقة يعني المعاصرة كتاب الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي المسمى بتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، هذا من أنفع الكتب وأيسرها لعدة أمور. أولا يتميز بسهولة العبارة وسلاستها، ما فيه تعقيد ولا ذكر خلاف ولا عبارات صعبة. ثانيا الرجل عقيدته ولله الحمد سليمة على عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. أيضا من الأمور التي تميز بهذا التفسير أنه يعني يذكر المعنى المقصود في الآية، بمعنى أنه لا يتشعب وإنما يذكر المعنى المطلوب والذي من خلاله تفهم هذه الآيات. ثم أيضا من فوائد أنه يذكر الفوائد والمسائل، يعني يأتي إلى بعضنا يقول فيه فوائد الآيات وربما يذكر 30 فائدة من هذه الآيات. فهذا يعني من أنفع الكتب. هناك ملخص لهذا التفسير للمؤلف نفسه اسمه تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن. تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن، هذا أيضا يعني حاول المؤلف أن يعطي قواعد وأصول عامة في كتاب الله عز وجل. يعني أخذ مثلا قصص الأنبياء كلها أوردها في محل واحد، قصة موسى وشعيب وصالح كلها، ويجمع الآيات ويربط بين أحداث قصة النبي مع قومه، أحكام الأطعمة إلى آخر من الأمور التي ذكرها، حقوق النبي عليه الصلاة والسلام، حقوق يعني الخلق، ذكر آيات جوامع تمثل هذه الآيات قواعد. مثلا إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، آية تمثل قاعدة في الحقيقة. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى إلى آخره، آيات تمثل أصول وثوابت في حياة المسلم. فهذا هذان الكتابان من أنفع الكتب. ممكن يأخذ أيضا كتاب ثالث المؤلف، هو يعني عبارة عن قواعد في الحقيقة يفهم من خلالها القرآن، وهو كتاب القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن. قواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن، وهو سهل ويسير ولله الحمد. أيضا من الكتب التي يمكن الاستعانة بها يعني في تفسير القرآن بالقرآن، عندنا التفسير أنواع: تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالسنة، تفسير القرآن بأقوال الصحابة، تفسير القرآن بلغة العرب، تفسير القرآن بأقوال التابعين. فسيعينه على هذا الحقيقة تفسير من كثير، تفسير من كثير يجمع أنواع التفاسير الخمسة. وإن كان عليه صعوبة في هذا فليأخذ مختصر وتهذيب تفسير من كثير، وهو المصباح المنير في تفسير في اختصار تفسير ابن كثير. كذلك كتاب أضواء البيان في تفسير آية القرآن بالقرآن للشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله تعالى عليه، معين كذلك على فهم القرآن بالقرآن. من الشروحات المعاصرة في التفسير بالحقيقة والنافعة والسهلة اليسيرة تفسير الشيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله تعالى. فيعني الرجل هذا سبحان الله يعني توفيق من الله أنتي ثلاثة في العبارة يعني تفهم كلامه لا تجد فيه أي تعقيد، يعطيك المعنى الآية إجمالا ثم يعطيك فوائد هذه الآية وأحكامها والمسائل التي تضمنتها هذه الآية، فوائد عقدية، فوائد فقهية، فوائد يعني تربوية، فوائد اجتماعية، كل ما تضمن هذه الآية يذكرها في خلال يعني تفسيره موجود، يعني موجود بصوت الشيخ رحمه الله، وموجود أيضا طبع جزء يعني يسير منه بعد تفريغه ومراجعته من قبل الشيخ كتفسير سورة البقرة وآل عمران والكهف وجزء عامة والآيات من سورة الحجرات إلى الحديث
والمسجلة والمزيد من الصوتيات. يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.